ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفي في هذه الحلقة القائد مني أركو مناوي، رئيس وقائد حركة تحرير السودان، وسنتحدث معه في هذه الحلقة عن ما جرى في أديس أبابا في الاجتماع الذي دعت له الآلية الرفيعة للاتحاد الأفريقي خلال الأيام الماضية. القائد مني أركو مناوي، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
اهلا، مرحبا بكم ومرحبا بمستمعين لراديو دبنجا.
طيب القائد مني، يمكن يعني المفاوضات اللي دعت ليها الآلية الأفريقية انتهت الى الفشل في جلسة يوم الاثنين مساء، يمكن دارينك توري المستمعين ليه يعني هذه الجولة لم تؤدي الى ما كان مطلوب منها وهو وقف العدائيات.
نعم، أولا طبعا هي مواقف متكررة بالنسبة للحكومة السودانية معروفة، والنوايا أيضا هي نوايا دائمة معروفة بالنسبة لمواقف الحكومة السودانية. طبعا الحكومة السودانية حاولت بأن تزج بعض القضايا اللي أساسا ما لها علاقة بوقف العدائيات، منها القضايا السياسية التي تتعلق بالحل الشامل وخاصة الحوار الوطني ووثيقتها المعروفة هي وثيقة الدوحة وغيرها. فالحكومة السودانية فقط أتت أو جاءت بس للتحديد أو لاستشاف مواقف للطرف الآخر، فهو طرف الحركات، بأن هل هذا الطرف يعني يتجاوب مع وثيقتها وهي وثيقة الدوحة أم لا. فعندما رأت أنه مسألة وثيقة الدوحة هي مسألة يعني ممكن ستوقف بشكل بتاعة المرجعيات من ضمن المرجعيات الكثيرة، ولكنها لم تشكل أساس بالنسبة لأي حوار القادم السياسي، فأصبحت يتنصل أو تتنصل حتى من ما 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 من الغرض الأساسي أو الموضوع الأساسي الذي جمعنا هنا في طاولة المفاوضات، فهو موضوع لوقف العدائيات لقضايا إنسانية.
طيب القائد مني، يمكن أنتم شاركتوا في مسار دارفور كحركة تحرير السودان ومعكم حركة العدل والمساواة، أنتم موقف الحكومة كان شنو من مقترح وقف العدائيات، وأنتم موقفكم كان شنو؟ يعني الفترة المقترحة كانت قدر شنو؟ الإجراءات المطلوبة شنو؟
في الحقيقة الإجراءات وكذلك مواقف وغيرها كانت مقروعة من قبل الوساطة منذ فترة بعيدة جدا، حتى منذ يعني مع قبل سنة في ديسمبر 2014 عندما التقينا في باريس، وكان أيضا من ضمن المفاوضات الفاشلة بيننا وبين الحكومة. الحكومة فرضت موقف محدد ورفضت بأن تتبنى حتى قضايا في الحوار كأجندة، لأن وقت الحكومة في حينه قال نحن لسنا مفوضين من قبل حكومتنا أو من قبل رئيسنا لذلك. فالمواقف كانت مقروءة مع التداول ومع الجلسات المختلفة مع الوساطة والأطراف الدولية، فلذلك الوساطة قدمت الرؤية بتاعة الطرفين أو قدمت ورقة تحتوي برؤية الطرفين، فهذه الورقة كانت محددة فقط في قضايا وقف عدائيات، ووقف عدائيات كانت يعني برضو يتطلب انه خلق خطوط او القباري او جسور لقطع مسافة من بين وقف عدائيات الى دخول لقضايا سياسية. فالوساطة قدمت بطريقة يعني كانت فيها نوع من المهنية، ولكن المؤتمر الوطني او وقت الحكومة غير كل ما كان تتعلق بقضايا وقف العدائيات، وايضا وقف المؤتمر الوطني ايضا قام يعني تخليص حتى مسألة وقف العدائيات إلى قضايا يعني كانت نفتكرها هي قضايا أمنية وأغراض أمنية، لأنه هي تطالب بتحديد الإحداثيات لمواقع الحركات، فهذا غير منطق بأي اتفاقية أمنية في يوم من الأيام. وقضايا الإنسانية أيضا تسحب بقضايا سياسية، وأيضا كانت المطور الوطني كان يفتكر إنه القضايا الإنسانية كلها تحل عبر الحق، فهي ما تسمى بالمفوضية للإغاثة الإنسانية، ولا مفوضية شنو معارف التابعة للمطور الوطني. فلذلك الموقف كان موقفنا موقف إيجابي، وقدمنا كل ما كان المطلوب في الأرض، وأيضا تنازلنا كثير جدا، لكن للأسف المؤتمر الوطني يعني زجل قضايا أخرى وتنصل بأن تكون هنالك اتفاقية لوقف العدائيات لأغراض إنسانية.
طيب ليه الحكومة مثلا كانت رافضة أنه اليونيميت اللي هي قوات دولية وهي وافقت على دخولها إلى دارفور أن تكون طرف في مراقبة أي اتفاق لوقف العدائيات أو لوقف إطلاق النار؟
فهذه أيضا قضية كانت قضية أساسية، لأن الحكومة ترفض اليونيميت يعني بأهداف أو بدوافع قد تكون ما باينة، ولكن قد نحلل أو بشكل بتاع تحاليل، فنحن بنفتكر إنه الحكومة تريد طرد اليونيميت وإخراج البعثة الأفريقية الأممية من دارفور إلى الأبد، فلذلك كان الغرض من ذلك لا تريد الحكومة بأن تكون هذه بعثة تكون الطرف في مراقبة الاتفاقيات، لأن البعثة لديها انتشار واسع جدا في دارفور، وقد تكون يعني أسهل بأن تراقب وقف العدائيات وقضايا الإنسانية والانتهاكات للإنسان، وكذلك توزيع الإغاثة وتوزيع الاحتياجات للمواطنين. فلذلك الحكومة رفضت بأن تختار الاتحاد الأفريقي أو شخص واحد من الاتحاد الأفريقي، الشخص لا يمكن أن يغطي دارفور مساحة يعني أكبر أو أكبر من يعني 40% من مساحة السودان.
طيب أيضا من القضايا اللي كانت مطروحة أنه يعني وقف العدائيات يكون يعني تمهيد للمؤتمر التحضيري.
هو وقف العدائيات تمهيد لأشياء كثيرة، ليس مؤتمر تحضيري لوحده، وتمهيد لدخول لحوار أو للتفاوض للقضايا السياسية التي جعلت أو أصبحت أسباب للحرب في السودان، وأصبحت أسباب لإنهيار السودان، يعني انهيار السودان بطريقة تدريجية منذ 1956 حتى هذه اللحظة. ومن ثم أيضا الدخول إلى الحوار أو الجلسة الترتيبية والجلسة التحضيرية للحوار الوطني، وأيضا دخول إلى بناء الثقة ما بين الأطراف، وكذلك دخول إلى يعني المسألة السياسية واسعة، الفضاء السياسي الواسع الذي يعني من المفترض أن يلعب فيه كل الشركاء السودانيين سواء كان مطور وطني أو الآخرين بتفكير لإيجاد ذات الاستقرار وذات توفر حقوق الإنسان وتوفر حريات لمواطنيها.
طيب يعني الحكومة دعتكم إنكم بدل المؤتمر التحضيري تجوا تشاركوا في الحوار الوطني الدائر في الخرطوم الليلة.
هذه رغبة الحكومة هي معلنة وليست افتكر يعني ميلاد اليوم أو الأمس، ولكن هذا لا يعنينا كثير لأن هذا موقف الحكومة وموقف العدو، وعليه أن يقول كما هو يريد، ولكن الواقع في الأمر لم تكن إرادة الحكومة هي التي تفرض أو يعني هي التي بتكون أساس في قضايا الجوهرية التي هي قضايا الوطن، فهنالك عناصر كثيرة واللعيبة كانت ما ليس الحكومة السودانية وحدها، نعم هنالك آراء من الحكومة السودانية ولدينا آراء أيضا مؤثرة جدا، وهذه الآراء هي آراء حقيقية وموضعية، وكذلك وللوسيط لها الآراء، وهنالك تواجد دولي كثيف جدا من الأمم المتحدة للولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي وكذلك النرويج وترويكا وغيرها من المجتمع الدولي، فلذلك كل المجتمع الدولي رؤيته مع الجبهة الثورية السودانية في اتجاه لإيجاد الحل الواقع الذي يعني يقود هذا الوطن إلى إخراج من هذا العنق الزجاجي إلى مرمى الأساسي، فهو مرمى الحريات والديمقراطية وإرساء حقوق الإنسان والمواطن المتساوية وغيرها. ولكن المطار الوطني طبعا كانت رؤيته فقط تطويل جلوس المؤتمر الوطني أو تطويل جلوس الرئيس بشير في السلطة.
نتوقف لفاصل قصير ونعود لمواصلة هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية. مستمعي راديو دبنجا، أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية. وضيفنا اليوم القائد مني أركو مناوي، رئيس وقائد حركة تحرير السودان. طيب القائد مني أركو مناوي، يمكن يعني في كلام عن أنه الوساطة حتدعو لاجتماع تحضيري في بداية شهر ديسمبر في أديس أبابا. شنو الهدف من الاجتماع ده، وإنتوا موقفكم منه كحركة تحرير السودان وكقوة جبهة ثورية وحتى كقوة نداء السودان؟
نحن طبعا نرحب متى ما تم دعوة من قبل الوساطة إلى لحضور أي نوع كان أو أي منشط من مناشط سياسية بالنسبة للوضع في السودان، ولكن نجاح المنشط يكمن في نجاح النقاشات والمداولات التي تجري في داخل القاعات المغلقة.
بمعنى يعني هل يعني إذا وجهت لكم دعوة ستتوجه لوحدكم أو مع حلفائكم في قوى نداء السودان؟
بالتأكيد الدعوة ستأتي لجميع مكونات، وليس نداء السودان وحدها هي اللعبة أو اللعبة الوحيدة في الساحة السودانية. هنالك نحن طالبين بأن تكون أو يكون هنالك تمثيل واسع جدا في الحوار الوطني، وخاصة من اللاجئين والناجحين، بأن ومجتمع المدني السوداني، وليس مجتمع المدني السوداني المختار، بل مجتمع المدني السوداني المهمش أيضا لازم يكون موجود في الحوار الوطني وعلى قدره. وإما الحوار الوطني لم يكن حوارا وطنيا.
طيب أنت كنت في مشارك في الاجتماعات التي سبقت اجتماع أديس أبابا في باريس لقوى نداء السودان، يمكن يعني ما سمعنا لك أي تصريح أو أي كلام عن هذا الاجتماع، يعني ما هي وجهة نظركم في الوثيقة التي تم تبنيها في هذا الاجتماع والتشكيل الجديد لهيئة قيادة نداء السودان؟
نعم، نحن شاركنا في الاجتماعات السابقة أو قبل أسبوعين في نداء السودان، بالنسبة لاجتماعات نداء السودان في باريس، ووثيقة كان نتاج لعملنا نحن جميعنا عملنا مع بعض، ولكن في الحقيقة كانت أقل من طموحات حركة تحرير السودان بكثير، وبالتأكيد طموحات الشعب السوداني المغلوب بكثير، لأنه زج الماء فيها كان يعني بطريقة كبيرة جدا. ولكن هي وثيقة أو نداء السودان والنادي لمجموعات مختلفة سنمضي قدما مع بعض. أما القيادة المنبثقة منها هي قيادة تنسيقية ومجلس تنسيقي للتواصل والاتصالات فقط، ما كانت مجلس تنفيذي أو مجلس يكون هنالك قرار، حتى يعني نسمي نداء السودان هو تنظيم كل بعد لبعد لتنفيذ لقضايا بعينها.
طيب يعني يمكن داير أنتقل بك يعني لقضايا أكثر عن دارفور، وأسألك عن يعني ما يحدث الآن، ما يتعرض له طلاب دارفور في الجامعات والمعاهد العليا من انتهاكات مستمرة على مدى الأشهر الماضية، وآخرها كان اغتيال طالب في مدينة المجلد. يعني ألا ترى أنه يعني رد فعل المجتمع السوداني والحركات السياسية بما فيها حركات دارفور لا تكفي لأنها توقف القمع اللي بتقوبه والحكومة على طلاب دارفور؟
أولا الحركات ليست هناك ما تسمى بحركات دارفور، هذه طبعا هذه المسمى لاختزال القضية، اختزال حمل القضية واختزال القوى السياسية والقوى السودانية الناشئة. حركات أسمائها معروفة، حركة تحرير السودان، حركة تحرير السودان، حركة العدل والمساواة السودانية، فهذا المسمى في الحقيقة برضو يعني مربوط بالقضايا أو مربوط بالتصرفات التي تصرفها الحكومة السودانية في اتجاه طلاب الدارفور، لأن هناك مؤسسة عنصرية يعني حصل استابليشمنت أو يسمى بالمؤسسة العنصرية تم كمنظومة تكوينها، وهذه المؤسسة دافئة نفسها بعدم التفكيك، لأن تستظل الدولة السودانية بعدم تفكيك هذه المؤسسة. يعني استهداف طلاب دارفور فقط جاي بالدوافع على أن أهل دارفور هم الآن أو الحركات ما يسمى بالحركات الدارفورية هي التي يعني تستهدف تفكيك المؤسسة العنصرية التي تستظل بالدولة وتستظل بالقوانين التي تصنعها فقط لحماية هذه المؤسسة وليست الدولة السودانية.
طيب لكن يعني ما في أي تحرك لحماية هؤلاء الطلاب أو لدفع المجتمع الدولي للتدخل لحماية هؤلاء الطلاب؟
هناك تحركات كثيرة سواء كان من المجتمع المدني، من المنظمات الإنسانية، وكذلك حتى من الحركات السياسية موجودة. ولكن طبعا أنت عارف الشتات المجتمع المدني وشتات تفكير والنظرة المجتمع المدني على يعني القضايا التي حصلت من هنا وهناك في مختلف الدول العالم وخاصة الشرق الأوسط، والنمو الظاهر والنوع للإرهاب وغيرها، فجعل إنه المطور أو المجتمع الدولي قد تشتتت الأفكار وتشتتت الجهود، ولكن المسائل لم تقف، المسائل لم تقف من جانبنا، وكذلك سنسعى مع الفلسطينيين لإيقاف مثل هذه الممارسات العنصرية التي استمرت لمدة 60 سنة، ولكن وصلت هذه الممارسات قمتها بواسطة نظام الإنقاذ الإسلامي.
طيب أيضا النظام أعلن أنه حينظم استفتاء في دارفور حول الإقليم الواحد في شهر أبريل القادم، هل تحس أنكم معنيين بهذا الشيء أو أنكم غير معنيين به تماما؟
أولا طبعا نحن من هنا نطالب، من هذا المنبر نطالب من كل الفرقاء أو المجتمع الدولي وخاصة من الوسيط بإيقاف هذه العملية الخديعة التي تمارسها المؤتمر والحكومة السودانية أو المؤتمر الحزب المؤتمر الوطني، لأنه لسنا نحن بل الشعب الدارفوري ليس معني بذلك، لأن هنالك أكثر من 3 مليون من الشعب الدارفوري هم محاصرين في داخل معسكرات كبيرة نازحين والناجين في داخل المدن الكبيرة، وحتى محرومين من الزراعة، حتى محرومين من الخروج من المدينة لغير لإيجاد حطب النار. فلا يمكن أن تقام أي عملية سياسية وتطلب إرادة حقيقية من الشعب المقهور ومقفور في داخل الكهوف التي صنعته الحكومة. نحن نفتكر إنه هذا ليس من الحق أو ليس من المعقول بأن تقام أي عملية السياسية سواء كان استفتاء أو غيرها. فإذا الحكومة قامت رغم إرادة الناس أو عنف أو رغم عنف إرادة الناس، طبعا كما عملت الانتخابات مزورة ستكون يعني مسألة تخص الحكومة فقط ولا تخص الشعب السوداني ولا الشعب الدارفوري.
طيب سؤال أخير، القائد مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان، الآن طريق المفاوضات أصبح مقفول، الحكومة تتعنت على الأرض، الحكومة تواصل القمع والقهر والضرب بالطيران وحرمان المحتاجين من المساعدات الإنسانية، ما هي الخيارات التي أمامكم الآن كحركة تحرير السودان، كجبهة ثورية وكمعارضة في قوة نداء السودان للتعامل مع هذا الوضع؟ البدائل شنو؟
الخيارات البديلة طبعا تجمعت في إرادة القوى نداء السودان، وأيضا ستجتمع معهم، ستلتقي بإرادات الأخرى من هنا وهناك من المجتمع المدني، من الشعب السوداني بمختلف مكوناته في تعديد أو في دق الاتجاه لقيام انتفاضة متزامنة أو انتفاضة محمية من القوات الموجودة والقيادات أو القوى العسكرية المنظمة التي كورتها المعارضة السودانية وأصبحت إرث المعارضة السودانية منذ الاستغلال حتى هذه اللحظة. فبالتأكيد الحكومة لن تستمر بهذه الانتهاكات، ولم يكن المظاهر التي هي موجودة الآن سواء كان في دارفور مع وجود اللجوء والنزوح بأكثر من 3 مليون مواطن، سواء كان في النيل الأزرق اللجوء والنزوح بأكثر من 1.5 مليون، سواء كان في الخرطوم القتل والسحل للطلاب وللنساء السودان وحرائر السودان من الحريات، وحتى يعني عدم إطلاق الحريات وحتى اعتقال على السياسيين، فهذه الأوضاع ذلك الأمراض المنتشرة وأوبئة فهي نتائج لسرطانات وكذلك السل في الشرك وكذلك الانهيار الاقتصادي، فكل هذه الأشياء مجتمعة لا يمكن الدولة أو يصبر الشعب الدولة لذلك، ولا تستمر لهذه الأوضاع بنفس الشيء، لأن إرادة 30 مليون شخص فجر يوما ما وسيلقى أو سنرى النور قريبا.
القائد مني أركو مناوي، شكرا جزيلا على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية من راديو دبنجا.
شكرا جزيلا وللراديو دبنجة.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، ويمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية على موقع راديو دبنجة على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة راديو دبنجة على شبكة الانترنت. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.